بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
السلام الله عليكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. فبإسنادكم حفظكم الله إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، نواصل قراءة كتاب فتح الباري وشرح صحيح البخاري رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من نام عند السحر. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار أن عمرو بن أوس أخبره أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. قال حدثني عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أشعث قال: سمعت أبي قال: سمعت مسروقا قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: الدائم. قلت: متى كان يقوم؟ قالت: كان يقوم إذا سمع الصارخة. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو الأحوص عن الأشعث قال: إذا سمع الصارخة قام فصلى. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال: ذكر أبي عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، تعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: قوله باب من نام عند السحر، في رواية الأصيلي والكشمهني: السحور. ولكل منهما وجه، الأول أوجه. وأورد المصنف فيه ثلاثة أحاديث، أحدها لعبد الله بن عمرو والآخران لعائشة. قوله في حديث عبد الله بن عمر أن عمرو بن أوس أخبره، أي ابن أبي عمرو بن أوس،
في حديث عبد الله بن عمرو أن عمرو
نعم، في حديث عبد الله بن عمرو أن عمرو بن أوس أخبره، أي ابن أبي أوس الثقفي الطائفي، وهو تابعي كبير، ووهم من ذكره في الصحابة، وإنما الصحبة لأبيه. قوله: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود. قال المهلب: كان داود عليه السلام يجم نفسه بنوم أول الليل، ثم يقوم في الوقت
نوم
الذي ينادي الله
أول
فيه.
الليل،
يجم نفسه
هكذا بنوم أول
بنوم
الليل
بنوم أول
أو
الليل.
بنوم أول الليل. ماشي ماشي تمشي. نعم
نعم، أحسن الله لكم.
نعم
ثم يقوم في الوقت الذي ينادي الله فيه: هل من سائل فأعطيه سؤله. ثم يستدرك بالنوم ما يستريح به من نصب القيام في بقية الليل. وهذا هو النوم عند السحر كما ترجم به المصنف، وإنما صارت هذه الطريقة أحب من أجل الأخذ بالرفق للنفس التي يخشى منها السآمة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يمل حتى تملوا. والله يحب أن يديم فضله ويوالي إحسانه، وإنما كان ذلك أرفق، لأن النوم بعد القيام يريح البدن ويذهب ضرر السهر وذبول الجسم، بخلاف السهر إلى الصباح. وفيه من المصلحة أيضا استقبال صلاة الصبح وأذكار النهار بنشاط وإقبال، وأنه أقرب إلى عدم الرياء، لأن من نام السدس الأخير أصبح ظاهر اللون سليم القوى، فهو أقرب إلى أن يخفي عمله الماضي على من يراه. أشار إلى ذلك ابن دقيق العيد. وحكي عن قوم أن معنى قوله أحب الصلاة هو بالنسبة إلى من حاله مثل حال المخاطب بذلك، وهو من يشق عليه قيام أكثر الليل. قال: وعمدة هذا القائل اقتضاء القاعدة زيادة الأجر بسبب زيادة العمل، لكن يعارضه هنا اقتضاء العادة والجبلة التقصير في حقوق يعارضها طول القيام. ومقدار ذلك الفائت مع مقدار الحاصل من القيام غير معلوم لنا، فالأولى أن يجرى الحديث على ظاهره وعمومه، وإذا تعارضت المصلحة والمفسدة فمقدار تأثير كل واحد منهما في الحث أو المنع غير محقق لنا. فالطريق أننا نفوض الأمر إلى صاحب الشرع ونجري على ما دل عليه اللفظ، مع ما ذكرناه من قوة الظاهر هنا، والله أعلم. تنبيه: قال ابن التين: هذا المذكور إذا أجريناه على ظاهره فهو في حق الأمة، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد أمره الله تعالى بقيام أكثر الليل، فقال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، انتهى. وفيه نظر: لأن هذا الأمر قد نسخ كما سيأتي وقد تقدم في حديث ابن عباس: فلما كان نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، هو نحو المذكور هنا. نعم، سيأتي بعد ثلاثة أبواب أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يجري الأمر في ذلك على وتيرة واحدة، والله أعلم. قوله: وأحب الصيام إلى الله صيام داود، يأتي فيه ما تقدم في الصلاة، وستأتي بقية مباحثه في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى. قوله: كان ينام نصف الليل إلى آخره، في رواية ابن جريج عن عمرو بن دينار عند مسلم: كان يرقد شطر الليل ثم يقوم ثلث الليل بعد شطره. قال ابن جريج: قلت لعمرو بن دينار: عمرو بن أوس هو الذي يقول يقوم ثلث الليل؟ قال: نعم. انتهى. وظاهره أن تقدير القيام بالثلث من تفسير الراوي، فيكون في الرواية الأولى إدراج، ويحتمل أن يكون قوله عمرو بن أوس ذكره أي بسنده، فلا يكون مدرجا. وفي رواية ابن جريج من الفائدة ترتيب ذلك بثم، ففيه رد على من أجاز في حديث الباب أن تحصل السنة بنوم السدس الأول مثلا، وقيام الثلث، ونوم النصف الأخير. والسبب في ذلك أن الواو لا ترتب. تنبيه: قال ابن رشيد: الظاهر من سياق حديث عبد الله بن عمرو مطابقة ما ترجم له، إلا أنه ليس نصا فيه، فبينه بالحديث الثالث، وهو قول عائشة: ما ألفاه السحر عندي إلا نائما. وأما حديث عائشة الأول فوالد عبدان اسمه عثمان بن جبلة بفتح الجيم والموحدة، وقوله عن أشعث هو ابن أبي الشعثاء المحاربي، وقوله الدائم أي المواظبة العرفية، وقوله الصارخ أي الديك. ووقع في مسند الطيالسي في هذا الحديث: الصارخ الديك، والصرخة الصيحة الشديدة، وجرت العادة بأن الديك يصيح عند نصف الليل غالبا. قاله محمد بن محمد بن ناصر، قال ابن التين، وهو موافق لقول ابن عباس: نصف الليل أو قبله أو قبله أو قبله بقليل أو بعده بقليل. وقال ابن بطال: الصارخ يصرخ عند ثلث الليل. وكان داود يتحرى الوقت الذي ينادي الله فيه: هل من سائل كذا؟ قال: والمراد بالدوام قيامه كل ليلة في ذلك الوقت، لا الدوام المطلق. قوله: حدثنا محمد، زاد أبو ذر في رواية ابن سلام، وكذا نسبه أبو علي بن السكن. وذكر الجياني أنه وقع في رواية أبي ذر عن أبي محمد السرخسي محمد بن سالم بتقديم الألف على اللام. قال أبو الوليد الباجي: سألت أبا ذر فقال لي: أراه ابن سلام، وسهى فيه أبو محمد. قلت:
أراه
وليس في شيوخ
أظنه
أراه؟ نعم.
نعم
فقال لي: أراه ابن سلام وسهى فيه أبو محمد. قلت: وليس في شيوخ البخاري أحد يقال له محمد بن سالم. قوله عن الأشعث يعني بإسناده المذكور، وظن بعضهم أنه موقوف على أشعث فأخطأ، فقد أخرجه مسلم عن هناد بن السري وأبو داود عن إبراهيم بن موسى الرازي كلاهما عن أبي الأحوص بهذا الإسناد بلفظ: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لها: أي حين كان يصلي؟ قالت: إذا سمع الصارخ قام فصلى. لفظ إبراهيم. وزاد مسلم في أوله: كان يحب الدائم. وللإسماعيلي من رواية خلف بن هشام عن أبي الأحوص بالإسناد: سألت عائشة: أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: أدومه. قال الإسماعيلي: لم يذكر البخاري في رواية أبي الأحوص بعد الأشعث أحدا. وأفادت هذه الرواية ما كان يصنع إذا قام، وهو قوله قام فصلى، بخلاف رواية شعبة فإنها مجملة. وفي هذا الحديث الحث على المداومة على العمل وإن قل، وفيه الاقتصاد في العبادة وترك التعمق فيها، لأن ذلك أنشط والقلب به أشد انشراحا. وأما حديث عائشة الثاني فوالد إبراهيم بن سعد هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وعبر موسى عن إبراهيم بقوله: ذكر أبي. وقد رواه أبو داود عن أبي توبة فقال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه. وأخرجه الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن جمعة بن عبد الله عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عمه أبي سلمة بن عبد الرحمن به. قوله: ما ألفاه بالفاء أي وجده، والسحر مرفوع بأنه فاعله، والمراد نومه بعد القيام الذي مبدأه عند سماع الصارخ، جمعا بينه وبين رواية مسروق التي قبلها. قوله تعني النبي صلى الله عليه وسلم في رواية محمد بن بشر عن سعد بن إبراهيم عند مسلم: ما ألفى رسول الله صلى الله عليه وسلم السحر على فراشي أو عندي إلا نائما. وأخرجه الإسماعيلي عن محمود الواسطي عن زكريا بن يحيى عن إبراهيم بن سعد بلفظ: ما ألف النبي صلى الله عليه وسلم عندي بالأسحار إلا وهو نائم. وفي هذا التصريح برفع الحديث. تنبيه: قال ابن التين قولها
كذلك
إلا
في
نائم.
هذه الرواية الأخيرة ما ألف النبي صلى الله عليه وسلم عندي بالأسحار ما يدل على النصب، فيمكن أن تكون ما ألفاه السحرة، ما ألفاه أنا.
صلى الله عليه. تنبيه: قال ابن التين قولها إلا نائما تعني مضطجعا على جنبه، لأنها قالت في حديث آخر: فإن كنت يقظانة حدثني وإلا اضطجع. انتهى. وتعقبه ابن رشيد بأنه لا ضرورة لحمل هذا التأويل، لأن السياق ظاهر في النوم حقيقة وظاهر في المداومة على ذلك، ولا يلزم من أنه كان ربما لم ينم وقت السحر هذا التأويل. فدار الأمر بين حمل النوم على مجاز التشبيه أو حمل التعميم على إرادة التخصيص، والثاني أرجح، وإليه ميل البخاري، لأنه ترجم بقوله: من نام عند السحر، ثم ترجم عقبه بقوله: من تسحر فلم ينم، فأومى إلى تخصيص رمضان من غيره، فكأن العادة جرت في جميع السنة أنه كان ينام عند السحر إلا في رمضان، فإنه كان يتشاغل بالسحور في آخر الليل، ثم يخرج إلى صلاة الصبح عقبه. وقال ابن بطال: النوم وقت السحر كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في الطوال وفي شهر رمضان كذا قال، ويحتاج في إخراج الليالي القصار إلى دليل. قال رحمه الله تعالى: باب من تسحر ثم قام إلى الصلاة فلم ينم حتى صلى الصبح. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت رضي الله عنه تسحر، فلما فرغ من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. فقلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: كقدر ما يقرأ الرجل 50 آية. قال رحمه الله تعالى: قوله باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح، كذا للأكثر وللحموي والمستملي من تسحر ثم قام إلى الصلاة. قوله حدثنا يعقوب بن إبراهيم هو الدورقي، وروح هو ابن عبادة. قوله فلما فرغ من سحورهما قام إلى الصلاة فصلى، هو ظاهر لما ترجم له، والمراد بالصلاة صلاة الصبح وقبلها صلاة الفجر، وقد تقدم توجيهه، ويأتي الكلام على بقية فوائد الحديث في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى.
من
قال
سحورهما
باب طول.
كذلك صحيح، السحور
نعم
والسحور والفطور والفطور والطهور والطهور كله
نعم
صحيح.
نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: باب طول القيام في صلاة الليل. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قلنا: وما هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حسين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للتهجد من الليل يشوص فاه بالسواك. قال رحمه الله تعالى: قوله باب طول القيام في صلاة الليل كذا للأكثر وللحموي والمستملي طول الصلاة في قيام الليل. وحديث الباب موافق لهذا، لأنه دال على طول الصلاة لا على القيام بخصوصه، إلا أن طول الصلاة يستلزم طول القيام، لأن غير القيام كالركوع مثلا لا يكون أطول من القيام، كما عرف بالاستقراء من صنيعه صلى الله عليه وسلم في حديث الكسوف فركع نحوا من قيامه، وفي حديث حذيفة الذي سأذكره نحوه. ومضى حديث عائشة قريبا أن السجدة تكون قريبا من 50 آية. ومن المعلوم في غير هذه الرواية أنه كان يقرأ بما يزيد على ذلك. قوله عن عبد الله وابن مسعود، قوله بأمر سوء بإضافة أمر إلى
وظننتم
نعم
ظن السوء.
آه نعم بأمر سوء. بإضافة أمر إلى سوء في الحديث دليل على اختيار النبي صلى الله عليه وسلم تطويل صلاة الليل، وقد كان ابن مسعود قويا محافظا على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما هم بالقعود إلا بعد طول كثير ما اعتاده. أخرج مسلم من حديث جابر أفضل الصلاة طول القنوت، فاستدل به على ذلك. ويحتمل أن يراد بالقنوت في حديث جابر الخشوع، وذهب كثير من الصحابة وغيرهم إلى أن كثرة الركوع والسجود أفضل، ولمسلم من حديث ثوبان أفضل الأعمال كثرة السجود، والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. وفي الحديث أن مخالفة الإمام في أفعاله معدودة في العمل السيء، وفيه تنبيه على فائدة معرفة ما بينهم من الأحوال وغيرها، لأن أصحاب ابن مسعود ما عرفوا
فيه
مراده
تنبيه
من قول
على
على
فائدة معرفة ما يبهم
نعم صلى الله
وتمشي
عليه
ينبهم.
نعم صلى الله عليه. وفيه تنبيه على فائدة معرفة ما يبهم من الأحوال وغيرها، لأن أصحاب ابن مسعود ما عرفوا مراده من قوله هممت بأمر سوء حتى استفهموه عنه، ولم ينكر عليهم استفهامهم عن ذلك. وروى مسلم من حديث حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ البقرة وآل عمران والنساء وآل عمران والنساء في ركعة، وكان إذا مر بآيات فيها تسبيح سبح أو سؤال سأل أو تعوذ تعوذ، ثم ركع نحو مما قام، ثم قام نحو مما ركع، ثم سجد نحو مما قام، وهذا إنما يتأتى في نحو من ساعتين. فلعله صلى الله عليه وسلم أحيا تلك الليلة كلها، وأما ما يقتضيه حاله في غير هذه الليلة فإن في أخبار عائشة أنه كان يقوم قدر ثلث الليل، وفيها أنه كان لا يزيد على 11 ركعة، فيقتضي ذلك تطويل الصلاة والله أعلم. ذكر الدارقطني أن سليمان بن حرب تفرد برواية هذا الحديث عن شعبة، حكاه عنه البرقاني وهو من الأفراد المقيدة، فإن مسلما أخرج هذا الحديث من طريق أخرى عن الأعمش. قوله عن خالد بن عبد الله هو الواسطي، وحسين هو ابن عبد الرحمن الواسطي أيضا. وقد تقدم حديث حذيفة في الطهارة، واستشكل ابن بطال دخوله في هذا الباب، فقال لا مدخل له هنا، لأن التسوك في صلاة الليل لا يدل على طول الصلاة. قال ويمكن أن يكون ذلك من غلط الناسخ، فكتبه في غير موضعه، أو أن البخاري أعجلته المنية قبل تهذيب كتابه، فإن فيه مواضع مثل هذا تدل على ذلك. وقال ابن المنير يحتمل أن يكون أشار إلى أن استعمال السواك يدل على ما يناسبه من إكمال الهيئة والتأهب، وهو دليل طول القيام، إذ التخفيف لا يتهيأ له هذا التهيؤ الكامل. وقد قال ابن رشيد الذي عندي أن البخاري إنما أدخله لقوله إذا قام للتهجد، أي إذا قام لعادته. وقد تبينت عادته في الحديث الآخر، ولا تبينت عادته؟
نعم تبينت أولى. نعم
نعم، وقد تبينت عادته في الحديث الآخر. ولفظ التهجد مع ذلك مشعر بالسهر، ولا شك أن في التسوك عونا على دفع النوم، فهو مشعر بالاستعداد للإطالة. وقال البدر بن جماعة يظهر لي أن البخاري أراد بهذا الحديث استحضار حديث حذيفة الذي أخرجه مسلم، يعني المشار إليه قريبا. قال وإنما لم يخرجه لكونه على غير شرطه، فإما أن يكون أشار إلى أن الليلة واحدة، أو نبه بأحد حديثي حذيفة على الآخر، وأقر بها توجيه ابن رشيد. ويحتمل أن يكون بيض الترجمة لحديث حذيفة، فضم
أقر بها
الكاتب الح...
توجيها.
نعم أقر بها توجيه ابن رشيد ويحتمل أن يكون بيض الترجمة لحديث حذيفة، فضم الكاتب الحديث إلى الحديث الذي قبله وحذف البياض. قوله باب كيف صلاة الليل وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل، أورد فيه 4 أحاديث. هذا الباب الذي بعده، باب كيف كان صلاة النبي.
يعني ما جاء
نعم.
بالأحاديث. نعم
قال باب كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن رجلا قال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، يعني بالليل. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت 97 سوى ركعتي الفجر. قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة منها الوتر وركعة الفجر. عفوا سنة. قال رحمه الله تعالى أولها الحديث المذكور أولها حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى، عندي تقديم وتأخير كده، قوله باب كيف صلاة الليل وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل. أورد فيه 4 أحاديث، أولها حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى الحديث، وقد تقدم الكلام عليه في أول أبواب الوتر، وأنه الأفضل في حق الأمة لكونه أجاب به السائل، وأنه صلى الله عليه وسلم صح عنه فعل الفصل والوصل، صحيح؟ صح عنه فعل الفصل والوصل.
نعم، الفصل يعني ركعتين فركعة، والوصل يعني الثلاث بتسليمة واحدة.
نعم الحمد لله. الصفحة يعني جرت مني.
نعم،
نعم. قال رحمه الله تعالى ثانيها حديث أبي جمرة عن ابن عباس كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 يعني بالليل، وأخرجه مسلم والترمذي بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، وقد تقدم الكلام عليه مستوفا في أول أبواب الوتر أيضا، وتقدم أيضا بيان الجمع بين مختلف الروايات في ذلك. ثالثها حديث عائشة من رواية مسروق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت 97 سوى ركعتي الفجر. رابعها حديثها من طريق القاسم عنها كان يصلي من الليل 13 منها الوتر وركعة الفجر، وفي رواية مسلم من هذا الوجه كانت صلاته 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر، فتلك 13. فأما ما أجابت به مسروقا فمرادها أن ذلك وقع في أوقات مختلفة، فتارة كان يصلي 7 وتارة 9 وتارة 11. وأما حديث القاسم عنها فمحمول على أن ذلك كان غالب حاله، وسيأتي بعد 5 أبواب من رواية أبي سلمة عنها أن ذلك كان أكثر ما يصليه في الليل، ولفظه ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 الحديث، وفيه ما يدل على أن ركعتي الفجر من غيرها فهو مطابق لرواية القاسم. وأما ما رواه الزهري عن عروة عنها كما سيأتي في باب ما يقرأ في ركعتي الفجر بلفظ كان يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين، فظاهره يخالف ما تقدم، فيحتمل أن تكون أضافت إلى صلاة الليل سنة العشاء لكونه كان يصليها في بيته، أو ما كان يفتتح به صلاة الليل، فقد ثبت عند مسلم من طريق سعد بن هشام عنها أنه كان يفتتحها بركعتين خفيفتين، وهذا أرجح في نظري، لأن رواية أبي سلمة التي دلت على الحصر في 11 جاء في صفتها عند المصنف وغيره يصلي 4 ثم 4 ثم 3، فدل على أنها لم تتعرض للركعتين الخفيفتين، وتعرضت لهما في رواية الزهري، والزيادة من الحافظ مقبولة، وبهذا يجمع بين الروايات. وينبغي أن يستحضر هنا أو يستحضر هنا ما تقدم في أبواب الوتر من ذكر الركعتين بعد الوتر، والاختلاف هل هما الركعتان بعد الفجر أو صلاة مفردة بعد الوتر، ويؤيده ما وقع عند أحمد وأبي داود من رواية عبد الله بن أبي قيس عن عائشة بلفظ كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث، ولم يكن يوتر بأكثر من 13 ولا أنقص من 7، وهذا أصح ما وقفت عليه من ذلك، وبه يجمع بين ما اختلف عن عائشة من ذلك، والله أعلم. قال القرطبي: أشكلت روايات عائشة على كثير من أهل العلم، حتى نسب بعضهم حديثها إلى الاضطراب، وهذا إنما يتم لو كان الراوي عنها واحدا أو أخبرت عن وقت واحد. والصواب أن كل شيء ذكرته من ذلك محمول على أوقات متعددة وأحوال مختلفة بحسب النشاط وبيان الجواز، والله أعلم. وظهر لي أن الحكمة في عدم الزيارة على 11 أن التهجد والوتر مختص بصلاة الليل، وفرائض النهار الظهر وهي 4، والعصر وهي 4، والمغرب وهي 3 وتر النهار، فناسب أن تكون صلاة الليل كصلاة النهار في العدد جملة وتفصيلا. وأما مناسبة 13 فبضم صلاة الصبح لكونها نهارية إلى ما بعدها. تنبيه: إسحاق المذكور في أول حديثي عائشة هو ابن راهوية كما جزم به أبو نعيم في المستخرج، وعبيد الله المذكور في ثاني حديثيها هو ابن موسى، وقد روى البخاري عنه في هذين الحديثين المتواليين بواسطة وبغير واسطة، وهو من كبار شيوخه، وكان أولهما لم يقع له، نعم أحسن عليكم، وكأن أولهما لم يقع له سماعه منه، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل من نومه وما نسخ من قيام الليل. وقوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطاء وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. وقوله: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. قال أبو عبد الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما: نشأ قام بالحبشية وطاء، قال مواطأة القرآن أشد موافقة لسمعه وبصره وقلبه، ليوافقوا. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن حميد أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن ألا يصوم منه، ويصوم حتى نظن ألا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. تبعه سليمان وأبو خالد الأحمر عن حميد. قال رحمه الله تعالى: قوله: باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل من نومه وما نسخ من قيام الليل. وقوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل، كأنه يشير إلى ما أخرجه مسلم من طريق سعد بن هشام عن عائشة قالت: إن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة، يعني يا أيها المزمل، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوعا بعد فرضيته. واستغنى البخاري عن إيراد هذا الحديث لكونه على غير شرطه بما أخرجه عن أنس، فإن فيه: ولا تشاء أن تراه من الليل نائما إلا رأيته، فإنه يدل على أنه كان ربما نام كل الليل، وهذا سبيل التطوع، فلو استمر الوجوب لما أخل بالقيام. وبهذا تظهر مطابقة الحديث للترجمة. وقد روى محمد بن نصر في قيام الليل من طريق سماك الحنفي عن ابن عباس شاهدا لحديث عائشة في أن بين الإيجاب والنسخ سنة، وكذا أخرجه عن أبي عبد الرحمن السلمي والحسن وعكرمة وقتادة بأسانيد صحيحة عنهم. ومقتضى ذلك أن النسخ وقع بمكة، لأن الإيجاب متقدم على فرض الخمس ليلة الإسراء، وكانت قبل الهجرة بأكثر من سنة على الصحيح، وحكى الشافعي عن بعض أهل العلم أن آخر السورة نسخ افتراض قيام الليل إلا ما تيسر منه، لقوله فاقرأوا ما تيسر منه، ثم نسخ فرض ذلك بالصلوات الخمس. واستشكل محمد بن نصر ذلك كما تقدم ذكره والتعقب عليه في أول كتاب الصلاة، وتضمن كلامه أن الآية التي نسخت الوجوب مدنية، وهو مخالف لما عليه الأكثر من أن السورة كلها مكية. نعم، ذكر أبو جعفر النحاس أنها مكية إلا الآية الأخيرة، وقوى محمد بن نصر هذا القول بما أخرجه من حديث جابر أن نسخ قيام الليل وقع لما توجهوا مع أبي عبيدة في جيش الخبط، وكان ذلك بعد الهجرة، لكن في إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. وأما ما رواه الطبري من طريق محمد بن طحلاء عن أبي سلمة عن عائشة قالت: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيرا، فذكر الحديث الذي تقدمت الإشارة إليه قبل 5 أبواب، وفيه: اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن خير العمل أدومه، وإن فإن نعم اكلفوا
اكتفوا من العمل.
اه نعم صلى الله عليه وسلم. اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن خير العمل أدومه وإن قل. ونزلت عليه: يا أيها المزمل، فكتب عليهم قيام الليل، وأنزلت منزلة الفريضة، حتى إن كان بعضهم ليربط أو ليربط ليربط الحبل اه ليربط
ليربطه.
الحبل فيتعلق به. نعم. فلما رأى الله تكلفهم ابتغاء رضاه وضع ذلك عنهم، فردهم إلى الفريضة، ووضع عنهم قيام الليل إلا ما تطوعوا به، فإنه يقتضي أن السورة كلها مدنية، لكن فيه موسى بن عبيدة وهو شديد الضعف، فلا حجة فيما تفرد به، ولو صح ما رواه لاقتضى ذلك وقوع ما خشي منه صلى الله عليه وسلم، حيث ترك قيام الليل بهم خشية أن يفرض عليهم. والأحاديث الصحيحة دالة على أن ذلك لم يقع، والله أعلم. قوله: يا أيها المزمل، أي المتلفف في ثيابه. وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة عن ابن عباس قال: يا أيها المزمل، أي يا محمد، قد زملت القرآن. فكأن الأصل يا أيها المتزمل.
قد زملت القرآن.
زملت، نعم صحيح، نعم صلى الله عليه. قال: يا أيها المزمل، أي يا محمد، قد زملت القرآن. فكأن الأصل يا أيها المتزمل قوله: قم الليل إلا قليلا، أي منه. وروى ابن أبي حاتم من طريق وهب بن منبه قال: القليل ما دون المعشار والسدس. وفيه نظر لما سيأتي. قوله نصفه يحتمل أن يكون بدلا من قليلا، فكأن في الآية تخييرا بين قيام النصف بتمامه أو قيام أنقص منه أو أزيد، ويحتمل أن يكون قوله نصفه بدلا من الليل وإلا قليلا استثناء من النصف، حكاه الزمخشري. وبالأول جزم الطبري، وأسند ابن أبي حاتم معناه عن عطاء الخرساني. قوله: ورتل القرآن ترتيلا، يقرأه مترسلا بتبيين الحروف وأشباه الحركات. وروى مسلم من حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتل السورة حتى تكون أطول منها. قوله: قولا ثقيلا، أي القرآن. وعن الحسن: العمل به، أخرجه ابن أبي حاتم. وأخرج أيضا من طريق أخرى عنه قال: ثقيلا في الميزان يوم القيامة. وتأوله غيره على ثقل الوحي حين ينزل كما تقدم في بدء الوحي. قوله: إن ناشئة الليل، قال ابن عباس: نشأ قام بالحبشية، يعني فيكون معنى قوله تعالى ناشئة الليل أي قيام الليل. وهذا التعليق وصله عبد بن حميد بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير عنه قال: إن ناشئة الليل هو كلام الحبشة، نشأ قام. وأخرج عن أبي ميسرة وأبي مالك نحوه، ووصله ابن أبي حاتم من طريق أبي ميسرة عن ابن مسعود أيضا. وذهب الجمهور إلى أنه ليس في القرآن شيء بغير العربية، وقالوا: ما ورد من ذلك فهو من توافق اللغتين. وعلى هذا فناشئة الليل مصدر بوزن فاعلة من نشأ إذا قام، أو اسم فاعل، أي النفس الناشئة بالليل، أي التي تنشأ من مضجعها إلى العبادة، أي تنهض. وحكى أبو عبيد في الغريبين أن كل ما حدث بالليل وبدأ فهو ناشئ وقد نشأ. وفي المجاز لأبي عبيدة: ناشئة الليل آناء الليل ناشئة بعد ناشئة. قال ابن التين: والمعنى أن الساعات الناشئة من الليل، أي المقبلة بعضها في أثر بعض، هي أشد. قال وطاء، قال مواطأة للقرآن، أشد موافقة لسمعه وبصره وقلبه. وهذا وصله عبد بن حميد من طريق مجاهد قال: أشد وطاء أي يوافق سمعك وبصرك وقلبك بعضه بعضا. قال الطبري: هذه القراءة على أنه مصدر من قولك: وطأ اللسان القلب مواطأة ووطاء. قال: وقرأ الأكثر وطئا بفتح الواو وسكون الطاء. بيقرأ وطاء أبو عمرو وابن عامر فقط،
ما شاء الله. نعم،
والجمهور على وطئا.
يعني الكل وطئا ما عدا أبي عمرو وابن عامر.
نعم، الجمهور على وطأ.
نعم، جزاكم الله خير.
أحسن. ثم حكي عن العربي: وطئنا الليل وطأ أي سرنا فيه، أو وطأنا الليل، وطأنا الليل وطأ أي سرنا فيه. وروي من طريق قتادة: أشد وطأ أثبت في الخير، في الخبر ولا في الخير؟ و
أظنها في الخبر.
نعم. قال: وأقوم قيلا أبلغ في الحفظ. وقال الأخفش: أشد وطئا أي قياما. وأصل الوطء في اللغة الثقل، كما في الحديث: أشدد وطأتك على مضر. قوله: لي واطئ، لي وافق. هذه الكلمة من تفسير براءة،
عندي
وإنما
أثبت
أوردها
في الخير. نعم، في الخير. نعم.
أثبت في الخير أبلغ في الحفظ. صحيح.
نعم نعم
نعم، صلى الله عليكم. قوله: لي واطئ، لي واثق. هذه الكلمة من تفسير براءة، وإنما أوردها هنا تأييدا للتفسير الأول، وقد وصله الطبري عن ابن عباس لكن بلفظ ليشابه. قوله: سبحا طويلا أي فراغا. وصله ابن أبي حاتم عن ابن عباس وأبي العالية ومجاهد وغيرهم، وعن السدي: سبحا طويلا أي تطوعا كثيرا، كأنه جعله من السبحة وهي النافلة. قوله: حدثني محمد بن جعفر أي ابن أبي كثير المدني، وحميد هو الطويل. قوله: ألا يصوم منه، زاد أبو ذر والأصيلي شيئا. قوله: وكان لا
أثبت في
تشاء.
الطبر وكذا، الذي يرجح بين القراءات في التفسير الطبري رحمه الله.
نعم،
نعم.
السلام عليكم. قوله: وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلى آخره، أي إن صلاته ونومه كان يختلف بالليل، ولا يرتب وقتا معينا، بل بحسب ما تيسر له القيام، ولا يعارضه قول عائشة: كان إذا سمع الصارخ قام. فإن عائشة تخبر عما لها عليه اطلاع، وذلك أن صلاة الليل كانت تقع منه غالبا في البيت، فخبر أنس محمول على ما وراء ذلك. وقد مضى في حديثها: في أبواب الوتر من كل الليل قد أوتر، فدل على أنه لم يكن يخص الوتر بوقت بعينه. قوله: تبعه سليمان وأبو خالد الأحمر عن حميد، كذا ثبتت الواو في جميع الروايات التي اتصلت لنا، فعلى هذا يحتمل أن يكون سليمان هو ابن بلال، كما جزم به خلف، ويحتمل أن تكون الواو زائدة من الناسخ، فإن أبا خالد الأحمر اسمه سليمان، وحديثه في هذا سيأتي موصولا في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى.
نعم، جزاكم الله خيرا.
أجزاك سيدنا صلى الله عليه وسلم.
شيخ محمد جودة.
نعم سيدنا، السلام عليكم.
يا مرحبا فضيلة الشيخ.
مرحبا بكم سيدنا، الله يرحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. يسنى لكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن حجر. قال الإمام البخاري: باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلي بالليل. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على مكان كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. قول: باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلي بالليل. قال ابن التين وغيره: قوله إذا لم يصلي مخالف لظاهر حديث الباب، لأنه دال على أنه يعقد على رأس من صلى ومن لم يصلي، لكن من صلى بعد ذلك تنحل عقده بخلاف من لم يصلي. وأجاب ابن رشيد بأن مراد البخاري باب بقاء عقد الشيطان إلى آخره، وعلى هذا فيجوز أن يقرأ قوله عقد بلفظ الفعل وبلفظ الجمع. ثم رأيت الإرادة بعينه للمازري، ثم قال: وقد يعتذر عنه بأنه إنما قصد من يستدام العقد على رأسه بترك الصلاة، وكأنه قدر من انحلت عقده كأنه لم تعقد عليه انتهى. ويحتمل أن تكون الصلاة المنفية في الترجمة صلاة العشاء، فيكون التقدير إذا لم يصلي العشاء، فكأنه يرى أن الشيطان إنما يفعل ذلك بمن نام قبل صلاة العشاء بخلاف من صلاها، ولا سيما في الجماعة، وكأن هذا هو السر في إراده لحديث سمرة عقب هذا الحديث، لأنه قال فيه: وينام عن الصلاة المكتوبة. ولا يعكر على هذا كونه أورد هذه الترجمة في تضعيف صلاة الليل، لأنه يمكن أن يجاب عنه بأنه أراد دفع توهم من يحمل الحديثين على صلاة الليل، لأنه ورد في بعض طرق حديث سمرة مطلقا غير مقيد بالمكتوبة. والوعيد علامة الوجوب، وكأنه أشار إلى خطأ من احتج به على وجوب صلاة الليل حملا للمطلق على المقيد. ثم وجدت معنى هذا الاحتمال للشيخ ولي الدين الملوي، وقواه بما ذكرته من حديث سمرة، فحمدت الله على التوفيق لذلك.
اللهم
ويقويه ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن من صلى العشاء في جماعة كان كمن قام نصف ليلة، لأن مسمى قيام الليل يحصل للمؤمن بقيام بعضه، فحينئذ يصدق على من صلى العشاء في جماعة أنه قام الليل، والعقد المذكورة تنحل بقيام الليل، فصار من صلى العشاء في جماعة كمن قام الليل في حل عقد الشيطان. فخفيت المناسبة على الإسماعيلي، فقال: ورفض القرآن ليس هو ترك الصلاة بالليل. ويتعجب من إغفاله آخر الحديث حيث قال فيه: وينام عن الصلاة المكتوبة، والله أعلم. قوله الشيطان كأن المراد به الجنس، وفعل ذلك هو القرين أو غيره، ويحتمل أن يراد به رأس الشياطين وهو إبليس، وتجوز نسبة ذلك إليه لكونه الآمر به الداعي إليه، ولذلك أورده المصنف في باب صفة إبليس من بدء الخلق. قوله قافية رأس أحدكم أي مؤخر عنقه، فقافية كل شيء مؤخره، ومنه قافية القصيدة، وفي النهاية القافية القفا، وقيل مؤخر الرأس، وقيل وسطه. وظاهر قوله أحدكم للتعميم في المخاطبين، التعميم في المخاطبين ومن في معناهم، ويمكن أن يخص منه من تقدم ذكره، ومن ورد في حقه أنه يحفظ من الشيطان كالأنبياء، ومن تناوله قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكمن قرأ آية الكرسي عند نومه فقد ثبت أنه يحفظ من الشيطان حتى يصبح. وفيه بحث سأذكره في آخر شرح هذا الحديث إن شاء الله تعالى. قوله: إذا هو نام، كذا للأكثر والحموي والمستملي إذا هو نائم، بوزن فاعل، والأول أصوب وهو الذي في الموطأ. قوله: يضرب على مكان كل عقدة، كذا للمستملي، ولبعضهم بحذف على، وللكشميهني بلفظ عند مكان. وقوله: يضرب أي بيده على العقدة، تأكيدا وإحكاما لها قائلا ذلك. وقيل معنى يضرب يحجب الحس عن النائم حتى لا يستيقظ، ومنه قوله تعالى: فضربنا على آذانهم، أي حجبنا الحس أن يلج في آذانهم فينتبهوا. وفي حديث أبي سعيد: ما أحد ينام إلا ضرب على سماخه بجرير معقود، أخرجه المخلص في فوائده. والسماخ
هكذا
لكسر الهمزة
بجرير،
بجرير، نعم.
كأنها بجريد، والله أعلم. نعم،
نعم، خير.
إلا أن
قال
يكون
والسماخ،
الجرير هذا شيء اسم لشيء، يعني مثل الحبل أو كذا. نعم،
قال والسماخ بكسر المهملة وآخره معجمة، ويقال بالصاد المهملة بدل السين، وعند سعيد بن منصور بسند جيد عن ابن عمر: ما أصبح رجل على غير وتر إلا أصبح على رأسه جرير قدر 70 ذراعا. تكررت.
نعم.
قوله: عليك ليل طويل، كذا في جميع الطرق عند عن البخاري بالرفع، ووقع في رواية أبي مصعب في الموطأ عن مالك: عليك ليلا طويلا. هي رواية ابن عيينة عن أبي الزناد عند مسلم، قال عياض: رواية الأكثر عن مسلم بالنصب على الإغراء، ومن رفع فعل الابتداء، أي باق عليك، أو بإضمار فعل أي بقي عليك. وقال قرطبي: الرفع أولى من جهة المعنى، لأنه أمكن في الغرور، من حيث إنه يخبره عن طول الليل ثم يأمره بالرقاد بقوله: فارقد. وإذا نصب على الإغراء لم يكن فيه إلا الأمر بملازمة طول الرقاد، وحينئذ يكون قوله: فارقد ضائعا، ومقصود الشيطان بذلك تسويفه بالقيام والإلباس عليه. وقد اختلف في هذه العقد، فقيل هو على الحقيقة، وأنه كما يعقل الساحر من يسحره، وأكثر من يفعله النساء: تأخذ إحداهن الخيط فتعقد منه عقدة وتتكلم عليه بالسحر، فتأثر المسحور عند ذلك. ومنه قوله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. وعلى هذا فالمعقود شيء عند قافية الرأس لا قافية الرأس نفسها. وهل العقد في شعر الرأس أو في غيره؟ الأقرب الثاني، إذ ليس لكل أحد شعر، ويؤيد كونه على الحقيقة ما ورد في بعض طرقه أن على رأس كل آدمي حبلا. ففي رواية ابن ماجه ومحمد بن نصر من طريق أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا: على قافية رأس أحدكم حبل فيه 3 عقد. ولأحمد من طريق الحسن عن أبي هريرة بلفظ: إذا نام أحدكم عقد على رأسه بجرير. ولابن خزيمة وابن حبان من حديث جابر مرفوعا: ما من ذكر ولا أنثى إلا على رأسه جرير معقول حين يرقد الحديث. وفي الثواب لآدم من أبي إياس من مرسل الحسن نحوه. والجرير بفتح الجيم هو الحبل. قال: وفهم بعضهم من هذا أن العقد لازمة، ويرده التصريح بأنها تنحل بالصلاة، فيلزم إعادة عقدها، فأبهم فاعله في حديث جابر وفسر في حديث غيره. وقيل هو على المجاز، كأنه شبه فعل الشيطان بالنائم بفعل الساحر بالمسحور. فلما كان الساحر يمنع بعقده ذلك تصرف من يحاول عقده، كان هذا مثل من الشيطان للنائم. فقيل المراد به عقد القلب وتصميمه على الشيء، كأنه يوسوس له بأنه بقي من الليل إلى الليلة قطعة طويلة، فيتأخر عن القيام. وانحلال العقد كناية عن علمه بكذبه فيما وسوس به. وقيل العقد كناية عن تثبيط الشيطان للنائم بالقول المذكور، ومنه: عقدت فلانا عن امرأته، أي منعته عنها، أو عن تثقيله عليه النوم، كأنه قد شد عليه شدادا. وقال بعضهم: المراد بالعقد الثلاث الأكل والشرب والنوم، لأن من أكثر الأكل والشرب كثر نومه، واستبعده المحب الطبري، لأن الحديث يقتضي أن العقد تقع عند النوم فهي غيره. قال قرطبي: الحكمة في الاقتصار على الثلاث أن أغلب ما يكون انتباه الإنسان في السحر، فإن اتفق له أن يرجع إلى النوم 3 مرات لم تنقض النومة الثالثة إلا وقد ذهب الليل. وقال البيضاوي: التقرير بالثلاث إما للتأكيد، أو لأنه يريد أن يقطعه عن 3 أشياء: الذكر والوضوء والصلاة، فكأنه منع من كل واحدة منها بعقدة عقدها على رأسه. وكأن تخصيص القفا بذلك لكونه محل الوهم ومجال تصرفه، وهو أطوع القوى للشيطان وأسرعها إجابة لدعوته. وفي كلام الشيخ الملوي أن العقل يقع على خزانة الإلهيات من الحافظة، وهي الكنز المحصل من القوى، ومنها يتناول القلب ما يريد التذكر به. قوله: انحلت عقده، بلفظ الجمع بغير اختلاف في البخاري، ووقع لبعض رواة الموطأ بالإفراد، ويؤيده رواية أحمد المشار إليها قبل: فإن فيها فإن ذكر الله انحلت عقدة واحدة، وإن قام فتوضأ أطلقت الثانية، فإن صلى أطلقت الثالثة. وكأنه محمول على الغالب، وهو من ينام مضطجعا فيحتاج إلى الوضوء إذا انتبه، فيكون لكل فعل عقدة يحلها. ويؤيد الأول ما سيأتي في بدء الخلق من وجه آخر بلفظ عقده كلها. ولمسلم من رواية ابن عيينة عن أبي الزناد: انحلت العقد، وظاهره أن العقد تنحل كلها بالصلاة خاصة، وهو كذلك في حق من لم يحتج إلى الطهارة، كمن نام متمكنا مثلا ثم انتبه فصلى من قبل أن يذكر أو يتطهر، إن الصلاة تجزئه في حل العقد كلها، لأنها تستلزم الطهارة وتتضمن الذكر. وعلى هذا فيكون معنى قوله: فإذا صلى انحلت عقده كلها، إن كان مراد به من لا يحتاج إلى الوضوء فظاهر على ما قررناه، وإن كان من يحتاج إليه فالمعنى انحلت بكل عقدة، أو انحلت عقده كلها بانحلال الأخيرة التي بها يتم انحلال العقد. وفي رواية أحمد المذكورة قبله: فإن قام فذكر الله انحلت واحدة، فإن قام فتوضأ أطلقت الثانية، فإن صلى أطلقت الثالثة. وهذا محمول على الغالب، وهو من ينام مضطجعا فيحتاج إلى تجديد الطهارة عند استيقاظه، فيكون لكل فعل عقدة يحلها. قوله: طيب النفس، أي لسروره بما وفقه الله له من الطاعة، وبما وعده من الثواب، وما زال عنه من عقد الشيطان. كذا قيل: والذي يظهر أن في صلاة الليل سرا في طيب النفس، فإن لم يستحضر المصلي شيئا مما ذكر، وكذا عكسه. وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. قد استنبط بعضهم منه أن من فعل ذلك مرة ثم عاد إلى النوم لا يعود إليه الشيطان بالعقد المذكورة ثانية. فاستثنى بعضهم ممن يقوم ويذكر ويتوضأ ويصلي من لم ينهه ذلك عن الفحشاء، بل يفعل ذلك من غير أن يقلع، والذي يظهر فيه التفصيل بين من يفعل ذلك مع الندم والتوبة والعزم على الإقلاع وبين المصر. قوله: وإلا أصبح خبيث النفس، أي بتركه ما كان اعتاده أو أراده من فعل الخير. كذا قيل، وقد تقدم ما فيه. وقوله: كسلان، غير مصروف للوصف ولزيادة الألف والنون. ومقتضى قوله وإلا أصبح أنه إن لم يجمع الأمور الثلاثة دخل تحت من يصبح خبيثا كسلان، وإن أتى ببعضها وهو كذلك، لكن يختلف ذلك بالقوة والخفة. فمن ذكر الله مثلا كان في ذلك أخف ممن لم يذكر أصلا. وروينا في الجزء الثالث من الأول من حديث المخلص في حديث أبي سعيد الذي تقدمت الإشارة إليه: فإن قام فصل انحلت العقد كلهن، وإن استيقظ ولم يتوضأ ولم يصلي أصبحت العقد كلها كهيئتها. فقال ابن عبد البر: هذا الذم يختص بمن لم يقم إلى صلاته وضيعها، أما من كانت عادته القيام إلى الصلاة المكتوبة أو إلى النافلة بالليل فغلبته عينه فنام، فقد ثبت أن الله يكتب له أجر صلاته ونومه عليه صدقة. وقال أيضا: زعم قوم أن هذا الحديث يعارض قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، وليس كذلك، لأن النهي إنما ورد عن إضافة المرء ذلك إلى نفسه كراهة لتلك الكلمة، وهذا الحديث وقع ذما لفعله، ولكل من الحديثين وجه. وقال الباجي: ليس بين الحديثين اختلاف، لأنه نهى عن إضافة ذلك للنفس لكون الخبث بمعنى فساد الدين، ووصف بعض الأفعال بذلك تحذيرا منها وتنفيرا. قلت تقرير الإشكال أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن إضافة ذلك إلى النفس، فكل ما نهي المؤمن أن يضيفه إلى نفسه نهي أن يضيفه إلى أخيه المؤمن، وقد وصف صلى الله عليه وسلم هذا المرء بهذه الصفة، فيلزم جواز وصفنا له بذلك لمحل التأسي، ويحصل الانفصال فيما يظهر بأن النهي محمول على ما إذا لم يكن هناك حامل على الوصف بذلك كالتنفير والتحذير. تنبيهات: الأول، ذكر الليل في قوله عليك ليل ظاهر اختصاص ذلك بنوم الليل، وهو كذلك، لكن لا يبلغ أن يجيء مثله في نوم النهار كالنوم حالة الإبراد مثلا، ولا سيما على تفسير البخاري من أن المراد بالحديث الصلاة المفروضة. ثانيها، ادعى ابن العربي أن البخاري أومأ هنا إلى وجوب صلاة الليل لقوله يعقد الشيطان، وفيه نظر، فقد صرح البخاري في خامس ترجمة من أبواب التهجد بخلافه حيث قال من غير إيجاب. وأيضا فيما تقدم تقريره من أنه حمل الصلاة هنا على المكتوبة يدفع ما قاله ابن العربي أيضا، ولم أرى النقل في القول بإيجابه إلا عن بعض التابعين. قال ابن عبد البر: شذ بعض التابعين فأوجب قيام الليل ولو قدر حلبشاه، والذي عليه جماعة العلماء أنه مندوب إليه، ونقله غيره عن الحسن وابن سيرين، والذي وجدناه عن الحسن ما أخرجه محمد بن نصر وغيره أنه قيل له: ما تقول في رجل استظهر القرآن كله لا يقوم به إنما يصلي المكتوبة؟ فقال: لعن الله هذا، إنما يتوسل القرآن. وقيل له: قال الله تعالى: فقرأوا ما تيسر منه. قال: نعم، ولو قدر 50 آية. 50 آية، وكأن هذا هو مستند من نقل عن الحسن الوجوب. ونقل الترمذي عن إسحاق بن راهوية أنه قال: إنما قيام الليل على أصحاب القرآن، وهذا يخصص ما نقل عن الحسن من الوجوب، وهو أقرب، وليس فيه تصريح بالوجوب أيضا. ثالثها، وقد يظن أن بين هذا الحديث والحديث الآتي في الوكالة من حديث أبي هريرة الذي فيه أن قارئ آية الكرسي عند نومه لا يقربه الشيطان معارضة، وليس كذلك، لأن العقد إنما حمل على الأمر المعنوي والقرب على الأمر الحسي، وكذا العكس، فلا إشكال، إذ لا يلزم من سحره إياه مثلا أن يمسه، كما لا يلزم من مماسته أن يقربه بسرقة أو أذى في جسده ونحو ذلك، وإن حمل على المعنويين أو العكس فيجاب بالدعاء الخصوص في عموم أحدهما. والأقرب أن المخصوص حديث الباب كما تقدم تخصيصه عن ابن عبد البر بمن لم ينوي القيام، فكذا يمكن أن يقال يختص بمن لم يقرأ آية الكرسي لطرد الشيطان، والله أعلم. رابعها، ذكر شيخنا الحافظ أبو الفضل بن حسين في شرح الترمذي أن السر في استفتاح صلاة الليل
إمام
والعقيدة
العراقي.
في نعم صلى الله عليه وسلم. له شرح على الترمذي لكن غير مطبوع، صح؟
لا، مطبوع منه جزء، وأظن طبع منه جزء آخر.
نعم، جزاك الله خير. قال ذكر شيخنا الحافظ أبو الفضل بن حسين في شرح الترمذي أن السر في استفتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين المبادرة إلى حل عقد الشيطان، وبناه على أن الحل لا يتم إلا بتمام الصلاة، وهو واضح، لأنه لو شرع في صلاة ثم أفسدها لم يساوي من أتمها، وكذا الوضوء، وكأن الشروع في حل العقد يحصل بالشروع في العبادة وينتهي بانتهائها. وقد ورد الأمر بصلاة الركعتين الخفيفتين عند مسلم من حديث أبي هريرة، فاندفع إيراد من أورد أن الركعتين الخفيفتين إنما وردتا من فعله صلى الله عليه وسلم كما تقدم من حديث عائشة. قال: هو منزه عن عقد الشيطان، حتى ولو لم يرد الأمر بذلك لأمكن أن يقال لأمكن أن يقال يحمل فعله ذلك على تعليم أمته وإرشادهم إلى ما يحفظه من الشيطان. وقد وقع عند ابن خزيمة من وجه آخر عن أبي هريرة في آخر الحديث: فحلوا عقد الشيطان ولو بركعتين. خامسها، إنما خص الوضوء بالذكر لأنه الغالب، وإلا فالجنب لا يحل عقدته إلا الاغتسال. وهل يقوم التيمم مقام الوضوء والغسل من ساغ له ذلك؟ محل بحث، والذي يظهر إجزاؤه، ولا شك أن في معاناة الوضوء عونا كبيرا على طرد النوم لا يظهر مثله في التيمم. سادسها، لا يتعين لذكر شيء مخصوص لا يجزئ غيره، بل كل ما صدق عليه ذكر الله أجزأ، ويدخل فيه تلاوة القرآن وقراءة الحديث النبوي والاشتغال بالعلم الشرعي، وأولى ما يذكر به ما سيأتي بعد 8 أبواب في باب فضل من تعار من الليل، ويؤيده ما عند ابن خزيمة من الطريق المذكورة: فإن تعار من الليل فذكر الله. قال: حدثنا مؤمل بن هشام، قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا عوف، قال: حدثنا أبو رجاء، قال: حدثنا سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا قال: أما الذي يثلغ رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. قوله: حدثنا عوف والأعرابي وأبو رجاء والعطاردي، والإسناد كله بصريون. وسيأتي حديث سمرة مطولا في أواخر كتاب الجنائز. وقوله هنا عن الصلاة المكتوبة: الظاهر أن المراد بها العشاء الآخرة، وهو اللائق بما تقدم من مناسبة الحديث الذي قبله. وقوله يسلغ بمثلثة ساكنة ولام مفتوحة بعدها معجمة، أي يشق أو يخدش. وقوله فيرفضه بكسر الفاء وضمها. نعم. قال باب: إذا نام ولم يصلي بال الشيطان في أذنه. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل: ما زال نائما حتى أصبح، ما قام إلى الصلاة؟ فقال: بال الشيطان في أذنه. قوله باب: إذا نام باب إذا نام ولم يصلي بال الشيطان في أذنه، هذه ترجمة للمستملي وحده، وللباقين باب فقط، وهو بمنزلة الفصل من الباب، وتعلقه بالذي قبله ظاهر لما سنوضحه. قوله: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل، لم أقف على اسمه لكن أخرج سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي عن ابن مسعود ما يؤخذ منه أنه هو، ولفظه بعد سياق الحديث بنحوه: وايم الله لقد بال في أذن صاحبكم ليلة، يعني نفسه. قوله: فقيل ما زال نائما حتى أصبح، في رواية جرير عن منصور في بدء الخلق: رجل نام ليلة حتى أصبح. قوله: ما قام إلى الصلاة، المراد الجنس، ويحتمل العهد، ويراد به صلاة الليل أو المكتوبة. ويعيره قول سفيان: هذا عندنا نام عن الفريضة، أخرجه ابن حبان في صحيحه، وبهذا يتبين مناسبة الحديث لمن قبله. وفي حديث أبي سعيد الذي قدمت ذكره من فوائد المخلص: أصبحت العقل كلها كهيئتها، وبال الشيطان في أذنه. ويستفاد منه وقت بول الشيطان. ومناسبة هذا الحديث الذي قبله قوله: في أذنه، في رواية جرير: في أذنيه بالتثنية. فاختلف في بول الشيطان، فقيل هو على حقيقته، قال القرطبي وغيره: لا مانع من ذلك إذ لا إحالة فيه، لأنه ثبت أن الشيطان يأكل ويشرب وينكح، فلا مانع من أن يبول. وقيل هو كناية عن سد الشيطان أذن الذي ينام عن الصلاة حتى لا يسمع الذكر. وقيل معناه أن الشيطان ملأ سمعه بالأباطيل فحجب سمعه عن الذكر. وقيل هو كناية عن ازدراء الشيطان به. وقيل معناه أن الشيطان استولى عليه واستخف به حتى اتخذه كالكنيف المعد للبول، إذ من عادة المستخف بالشيء أن يبول عليه. وقيل هو مثل مضروب للغافل عن القيام بثقل النوم، كمن وقع البول في أذنه فثقل أذنه وأفسد حسه. والعرب تكني عن الفساد بالبول، قال الراجز: بال سهيل في الفضيخ ففسد. وكنا بذلك عن طلوعه، لأنه وقت إفساد الفضيخ، فعبر عنه بالبول. ووقع في رواية الحسن عن أبي هريرة في هذا الحديث عند أحمد قال الحسن: إن بوله والله لثقيل. وروى محمد بن ناصر من طريق قيس بن أبي حازم عن ابن مسعود: حسب الرجل من الخيبة والشر أن ينام حتى يصبح، وقد بال الشيطان في أذنه، وهو موقوف صحيح الإسناد. وقال الطيبي: خص الأذن بالذكر، وإن كانت العين أنسب بالنوم إشارة إلى ثقل النوم، فإن المسامع هي موارد الانتباه، فخص البول لأنه أسهل مدخلا في التجاويف وأسرع نفوذا في العروق، فيورث الكسل في جميع الأعضاء. صلى الله عليه وسلم.
نعم، جزاكم الله خيرا.
جزاكم خيرا.